سبأ من الحضارات العريقة التي قامت في اليمن قبل الميلاد بأحد عشر قرنا. يحدثنا القرآن الكريم عن حضارة أهل سبأ في قصتين: قصة ملكة سبأ مع نبي الله سليمان عليه السلام بشكل مفصل، والقصة الأخرى تتعلق بمملكة سبأ حيث ذكر فيها ما حل بهم من هلاك شديد. أقدم المراجع التي تتكلم عن قوم سبأ هي المذكرات الحربية التي ترجع إلى الآشوريين في عهد صارغون الثاني. يذكر صارغون في هذه المذكرات دولة سبأ من بين الدول التي كانت تدفع إليه الضرائب، وهذه الوثيقة من أقدم المصادر التي أعطتنا معلومات دقيقة عن مملكة سبأ. تحكي المصادر التاريخية عن قوم سبأ بأنهم كانوا كالفينيقيين يقيمون علاقات تجارية كثيفة مع الجوار. وحسب هذه المصادر فإن أهم الطرق التجارية لتلك المنطقة كانت خاضعة لسيطرة سبأ. عرف عن مملكة سبأ تحضرها، وفي مذكرات ملوك سبأ يرد ذكر الإصلاح والوقف الخيري والإنشاء. سد مأرب الذي ما زالت آثاره باقية إلى يومنا من أهم المؤشرات على التطور الذي كانت عليه هذه المملكة. لقد أنشئ هذا السد وسط الصحراء، فحول المناطق التي حوله إلى أراض خضراء. أقيم السد في عاصمة مملكة سبأ في مأرب. الموقع الجغرافي لمدينة مأرب جعلها إحدى أغنى المدن في المنطقة. كانت مياه السيول تتجمع في الوادي الذي يجري بجوار المدينة حيث بني السد الشهير. استفاد أهل سبأ من سدهم في بداية تأسيس حضارتهم، إذ أنشأوا بحيرة عظيمة لسقاية أرضهم. تطورت الزراعة عندهم ودرت عليهم أموالا جعلتهم يعيشون في رفاهية وثراء. لقد كانت العاصمة مأرب من أجمل مدن ذلك العصر. الكاتب اليوناني بليني الذي تجول في سبأ أخذه جمال الطبيعة فيها، فبالغ في مدحها ووصفها في كتبه بأنها الجنة الخضراء. كان ارتفاع السد الذي أقيم في مأرب 16 مترا وعرضه 60 مترا وطوله 620 مترا. ووفق الإحصائيات فإن هذا السد العجيب كان يسقي جوانب العاصمة المترامية الأطراف. بعض الكتب تسمي سبأ باسم واديي مأرب، والتعبير القرآني الوارد في حق سبأ جاء جنتان عن يمين وشمال. لعل المراد منه بساتين العنب والحدائق الجميلة التي وجدت في الواديين الرائعين. لقد تحولت سبأ بفضل هذا السد وأنظمة السقاية إلى أجمل مناطق اليمن وأكثرها خصوبة ونماء. ونعود إلى القرآن الكريم لنجد الحقائق التاريخية التي مرت، إذ أكدت نتائج الحفريات والحقائق التاريخية كل ما ورد في القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأعرضوا عن دعوة أنبيائهم وأصروا على عنادهم، إذ عاقبهم الله تعالى وانهار صدهم عليهم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. عاش أهل سبأ من بدء ظهورهم في مناطق جغرافية ممتازة انتشرت فيها الحدائق والكروم ومظاهر الروعة والجمال، وكانت منطقتهم من أجمل المناطق لوجودها على الطرق التجارية، مما جعلها في غاية الرفاه والغنى. لقد كان من الواجب على شعب سبأ وقد توافرت له من أسباب الحياة أفضلها أن يشكروا الله المنعم المتفضل، ولكنهم لم يفعلوا ذلك بل أعرضوا عن الله، فكان جزاء إعراضهم أن فقدوا كل أسباب الحياة. لقد سوى السيل الكبير العرم مدينتهم بالأرض ودفن حدائقهم تحت التراب. يذكر القرآن الكريم أن العذاب الذي سلط على سبأ هو سيل العرم، وهذا التعبير يوضح لنا كيفية هلاكهم بهذا السيل، إذ معنى هذا أن السيل إنما كان بسبب انهيار السد وتدفق الماء منه. المؤرخ ويرمز كيليري قال في كتابه المسمى صدق ما أخبر به الكتاب المقدس، مؤيدا ما جاء به القرآن من كيفية هلاك سبأ بسيل العرم، فقال: إن وجود السد وبقاء آثار المدينة المهدمة بسبب السيل يؤكده ما جاء به القرآن حول قوم سبأ. السد الذي كان في يوم من الأيام مصدرا رئيسيا لغنى ورفاه قوم سبأ، كان سببا في هلاكهم ودمارهم عندما طغوا وضلوا. الكارثة التي حلت بسبب سيل العرم حولت المنطقة إلى صحراء قاحلة لا عشب فيها ولا كلأ، وجعلت المنطقة غير صالحة للزراعة، وتعطلت أسباب العيش. كان إعراضهم عن الإيمان بالله وكفرهم به سببا في عقوبتهم. الآثار التي خلفها السيل في المنطقة شتتت أهالي المنطقة، إذ ترك معظمهم ديارهم وهاجروا إلى شمال الجزيرة ومكة وسوريا. لقد تحولت المنطقة العامرة حول السد إلى خراب ليس فيه جليس أو أنيس، وصارت عبرة لكل من أراد أن يعتبر. مصر من أعرق الحضارات في التاريخ، فاكتشاف أهلها للكتابة سنة 3000 قبل الميلاد، ووجود نهر النيل، وطبيعة المنطقة الجغرافية التي منعت الاعتداءات الخارجية عليها، كل هذه العوامل ساعدت في تقدم حضارتهم وبقائها. إن منبع الحضارة المصرية من أجمل مشاهد الطبيعة في العالم، ألا وهو نهر النيل. هذا النهر الذي يقطع قارة إفريقيا طولا هو الذي مكن المصريين من الزراعة على مدار السنة دون التفات إلى مواسم الأمطار. المؤرخ إرنست غومبيتش يقول في مقال له حول هذا الموضوع: قارة إفريقيا عموما حارة لا ينزل فيها المطر أشهرا طويلة، لذلك فإن معظمها محفوفة بالصحارى يمينا وشمالا، ومصر كذلك، لكنهم لا يحتاجون إلى المطر بسبب نهر النيل الذي يقطعها طولا. ولنهر النيل أهمية استراتيجية، إذ من استولى عليه فقد استولى على منابع الحياة في المنطقة التجارية منها والزراعية. أدرك حكام مصر القدماء هذه الحقيقة وأنشأوا إمبراطورياتهم على أساسها، إذ جعلوا هدفهم الأول السيطرة على نهر النيل الذي به سيسيطرون على المناطق المحيطة لينصبوا أنفسهم فراعنة بعد ذلك. ورث المصريون فكرة تعدد الآلهة عن آبائهم، وتعصبوا لهذا الاعتقاد الباطل تعصبا أعمى. وكان للطبيعة أكثر الأثر في حضارة المصريين، إذ جغرافيا مصر كانت سببا في قطع المطامع الخارجية عنها، فهي محاطة بالصحارى والبحار والأراضي الجبلية، ولم يكن من الممكن الدخول إلى مصر إلا من طريقين، وكان من السهل على الجيش المصري حمايتهما ودفع الأعداء عنهما. وهكذا عاش المصريون بعيدين عن العالم الخارجي، محميين من قبل طبيعة بلادهم. هذا الواقع جعلهم متعصبين لعقائدهم الباطلة، منغلقين على أنفسهم، بعيدين عن التطورات الحديثة في العالم طوال عدة قرون. كان من أبرز اعتقادات المصريين القدماء اعتقادهم بالحياة بعد الموت، تحياها الروح بعد فناء البدن، إذ كانوا يظنون أن الروح هي التي ستحاسب وينصب لها الميزان ويجمع لها الشهود، فإذا ثقلت حسنات الروح عاشت في نعيم دائم، وإذا ثقلت سيئات الروح عاشت في ألم مستمر، والذي يقضي هو الحاكم الذي يعتبرونه إلها في عقيدتهم الباطلة. والإيمان بالحساب بعد الموت يوحي لنا بوجود بقايا لعقيدة التوحيد التي جاء بها الأنبياء، أي أن المصريين بلغتهم رسالة الله تعالى، ولكنهم حرفوها مع مرور الزمن، فلم يخل عصر من العصور ولا أمة من الأمم من الأنبياء. كذلك أرسلت الأنبياء إلى المصريين، وكان من أنبيائهم المعروفين يوسف عليه السلام. هاجر بنو إسرائيل إلى مصر حيث يوسف عليه السلام وأقاموا فيها، وبعد الموت يوسف عليه السلام بفترة استعبد بنو إسرائيل، ولم تنتهي هذه المرحلة إلا بإرسال موسى عليه السلام إليهم وخروجه مع من آمن به منها. تميز فراعنة مصر بالظلم والطغيان والجبروت، وكان القاسم المشترك بينهم أنهم كانوا يدعون الألوهية ويسفكون الدماء بدون سبب، حتى كان يقول قائلهم كما ذكر القرآن: أنا ربكم الأعلى. وإن كان قد مر في تاريخ مصر فرعون مختلف عن غيره، هذا الفرعون كان يدافع عن التوحيد ويدعو إلى الإله الواحد، فتعرض لضغوطات كثيرة من قبل الرهبان الذين ملكوا زمام الأمور حتى قتل في نهاية الأمر. إنه أمنوفس الرابع الذي حكم في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. أمنوفس الذي لبس التاج وجلس على كرسي العرش عام 1375 قبل الميلاد، دعا إلى إله واحد وعمل على إبطال فكرة تعدد الآلهة. بدأ منذ جلوسه على العرش بتعديلات جذرية في جميع مجالات الحياة، لكن المتعصبين المتنفذين في منطقة التيب جالدوه وضايقوه إلى أن فر هو وأتباعه وغير هناك اسمه إلى ما معناه مطيع خالق السماوات والأرض. وهذا يدل على أنه كان يؤمن بالله العظيم. استولى على الحكم الفراعنة الجبابرة الذين روجوا للباطل القديم وبذلوا جهودا كبيرة للعودة إلى باطلهم، ثم بعد قرن استولى رمسيس الثاني على الحكم، واستمر في حكمه أطول فترة استقر بها حاكم لمصر. وبحسب أقوال المؤرخين فإن رمسيس الثاني هو الفرعون الذي جادل موسى عليه السلام واستعبد بني إسرائيل. لقد تميز المصريون القدماء بتعصبهم الأعمى، فهم لم يتخلوا عن عقائدهم الباطلة رغم كثرة الرسل المنذرين لهم الذين دعوهم إلى توحيد الله. وكان خاتمة هؤلاء الرسل لمصر موسى عليه السلام الذي دعا إلى إعطاء الحرية لبني إسرائيل وتخليصهم من الاستعباد وإلى توحيد الله وحده وعبادته. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لقد أمر الله سبحانه وتعالى موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون ودعوته إلى التوحيد وترك استعباد بني إسرائيل. لقد كان الدين الجديد يهدد فرعون في سلطته، إذ يجعله سواسية هو والعوام من شعبه، كما أن فرعون لو استجاب لدعوة موسى وهارون فإن هذا يعني فقد فرعون للأيدي العاملة التي استعبدها. لذلك فإن فرعون لم يستجب لدعوة موسى عليه السلام، بل اتهم موسى وهارون بقلب نظام الحكم، واتفق هو والملأ على العصيان، فأرسل الله عليهم تحذيرات وإنذارات ولكن بلا جدوى. لقد كان فرعون ومن حوله متمسكين بالوثنية، دين آبائهم وأجدادهم الذين يعتقدون بتعدد الآلهة، لذلك لم تنفعهم المعجزات التي جاء بها نبي الله موسى ولم تردهم إلى الدين الحق. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وعقوبة لهذا الموقف أذاقهم الله عذاب الخزي في الحياة الدنيا، وأرسل عليهم كوارث تطلوها كوارث، وكان أولها القحط والجدب اللذين سببا تقليل المردود الزراعي. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. كان المصريون يعتمدون على نهر النيل في زراعتهم، لذلك لم تكن الظروف الطبيعية تؤثر عليهم، لكن كفر فرعون وملئه وعدم إيمانهم برسول الله موسى أصابهم بكارثة لم يتوقعوها، إذ انخفض مستوى ماء نهر النيل إلى درجة كبيرة، لدرجة أن القنوات الفرعية لم توصل المياه الكافية إلى الأراضي الزراعية، فسببت الحرارة العالية جفاف المحصول. ولقد أخبرنا القرآن الكريم عن مدى أهمية النيل بالنسبة للمصريين، حتى إن فرعون اعتد به قائلا: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ لقد كذبت هذه الكارثة فرعون في هذه المقولة، وكان القحط بداية الكوارث المتتالية، إذ تبعه عدة مصائب من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. لكن فرعون وقومه لم يتعظوا بهذه المصائب ولم يتوبوا إلى الله تعالى، بل استمروا في استكبارهم. ولم تدم هذه الحال طويلة، فمع الرفض التام لفرعون ومن معه لدعوة موسى، ومع عدم اتعاظهم بالكوارث المتتالية، أوحى الله إلى موسى أن أخرج من تبعك من مصر. فبدأ بنو إسرائيل بمغادرة مصر مع موسى عليه السلام. لكن فرعون لم يحتمل خروج من آمن من بني إسرائيل مع موسى دون إذنه، لهذا جمع جيشه واتبع موسى ومن معه ليعاقبهم. ولما بلغ موسى شاطئ البحر كاد فرعون وجيشه أن يدركوهم، فشرع من معه بالعصيان وأخذوا يظهرون الجزع، وأصابهم الوهن الذي عبر عنه القرآن الكريم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال لهم موسى عليه السلام: قال كلا، إن معي ربي سيهدين. ثم ظهر تأييد الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام، ويقص القرآن الكريم لنا ما جرى. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. لما جاوز موسى عليه السلام ومن معه البحر أراد فرعون إدراكه، فعاد البحر إلى وضعه الطبيعي، وأدرك الغرق فرعون وعلم بأنه سيموت، فنطق بالإيمان. حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن الله لم يقبل توبته وإيمانه، إذ هو إيمان من عاين الموت، فغطى البحر فرعون وجيشه وأصبحوا أحاديث للناس. قال تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لقد انتقم الله سبحانه وتعالى من فرعون ومن معه، وأغرقهم بسبب كفرهم وعصيانهم وعنادهم. إن هذه المشاهد التي رأيناها والموضوعات التي طرحناها يؤكدها القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. فينبغي على الإنسان أن يتعظ من قصص هؤلاء، وأن يبحث عن الوسائل التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، عسى أن يكون من المفلحين في الدنيا وفي الآخرة.